www.hussainiah.org.
ومن اشتباهات أهل السنة وأخطائهم أيها الملك إنهم تركوا علي بن أبي طالب عليه السلام واتبعوا كلام الأولين، لأن علي بن أبي طالب عينه الرسول صلى الله عليه وآله، وأولئك الثلاثة لم يعينهم الرسول. ثم أسألك أيها الملك، إنك لو عينت في مكانك ولخلافتك إنسانا، فهل يجب أن يتبعك الوزراء وأعضاء الحكومة، أم يحق لهم أن يعزلوا خليفتك ويعينوا إنسانا آخر مكانه؟
بل الواجب أن يتبعوا خليفتي الذي عينته أنا، وأن يقتدوا ويطيعوا أمري فيه.
وهكذا فعل الشيعة، فقد اتبعوا خليفة رسول الله الذي عينه صلى الله عليه وآله بأمر من الله تعالى، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، وتركوا غيره.
لكن علي بن أبي طالب لم يكن أهلا للخلافة، حيث أنه كان صغير العمر، بينما كان أبو بكر كبير العمر. وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قد قتل صناديد العرب وأباد شجعانهم، فلم تكن العرب ترضى به، ولم يكن أبو بكر كذلك.
سمعت أيها الملك؟
نعم.
أن العباسية يقول إن الناس أعلم من الله ورسوله في تعيين الأصلح، لأنه لا يؤخذ بكلام الله ورسوله في تعيين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويؤخذ بكلام بعض الناس في أصلحية أبي بكر، كأن الله العليم الحكيم لا يعرف الأصلح والأفضل، حتى يأتي بعض الناس الجهال فيختارون الأصلح. ألم يقل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا؟ ألم يقل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟
كلا، إني لم أقل إن الناس أعلم من الله ورسوله.
إذن لا معنى لكلامك، فإن كان الله والرسول قد عينا إنسانا واحدا للخلافة والإمامة، فاللازم أن تقتدي به سواء رضي به الناس أم لا.
لكن المؤهلات في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كانت قليلة.
أولا، معنى كلامك أن الله لم يكن يعرف علي بن أبي طالب عليه السلام حق المعرفة، فلم يكن يعلم أن مؤهلاته قليلة، ولهذا عينه خليفة، هذا هو الكفر الصريح. ثانيا، في الواقع أن مؤهلات الخلافة والإمامة كانت متوفرة كاملا في علي بن أبي طالب عليه السلام، بينما لم تكن متوفرة في غيره.
وما هي تلك المؤهلات التي تدعي بها؟
إن مؤهلاته عليه السلام كثيرة جدا. فأول المؤهلات تعيين الله تعالى ورسوله له عليه السلام، وثانيها إنه كان أعلم الصحابة على الإطلاق، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أقضاكم علي. وقال عمر بن الخطاب: أقضانا علي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتي الباب. وقال هو عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. ومن الواضح أن العالم مقدم على الجاهل. يقول الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وثالثا، إنه عليه السلام كان مستغنيا عن غيره، وغيره كان محتاجا إليه. ألم يقل أبو بكر: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم؟ ألم يقل عمر في أكثر من 70 موضعا: لولا علي لهلك عمر، ولا أبقاني الله لمعضلة لست فيها يا أبا الحسن، ولا يفتين أحدكم في المسجد وعلي حاضر. ورابعها أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يكن قد عصى الله، ولم يكن قد عبد غير الله، ولم يكن قد سجد للأصنام طيلة حياته أبدا. وهؤلاء الثلاثة كانوا قد عصوا الله وعبدوا غيره وسجدوا للأصنام، وقد قال الله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. ومن الواضح أن العاصي ظالم، فلا يكون مؤهلا لنيل عهد الله، أي النبوة والخلافة. وخامسها أن علي بن أبي طالب كان ذا فكر سليم وعقل كبير ورأي صائب منبعث من الإسلام، بينما كان غيره ذا رأي سقيم منبعث من الشيطان. فقد قال أبو بكر: إن لي شيطانا يعتريني. وقد خالف عمر رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع عديدة، وكان عثمان ضعيف الرأي تؤثر فيه حاشيته السيئة أمثال الوزغ بن الوزغ الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله ولعن من في صلبه إلا المؤمن وقليل ما هم، أعني مروان بن الحكم وكعب الأحبار اليهودي وغيرهما.
وأنت يا وزيرنا ماذا تقول؟ هل صحيح أن أبا بكر قال: إن لي شيطانا يعتريني؟
هذا موجود في كتب الروايات.
وهل صحيح أن عمر خالف رسول الله؟
نستفسر من العلوي ماذا يقصد من هذا الكلام.
أيها السيد العلوي، ماذا تقصد من كلامك هذا؟
نعم، ذكر علماء السنة في الكتب المعتبرة أن عمر بن الخطاب رد على رسول الله في موارد عديدة، وخالفه في مواطن كثيرة، منها: أولا، حين أراد النبي أن يصلي على عبد الله بن أبي، فقد رد عمر على رسول الله ردا نابيا وقاسيا حتى تأذى منه رسول الله، والله يقول: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثانيا، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالفصل بين عمرة التمتع وحج التمتع، وجوز مقاربة الرجل زوجته بين العمرة والحج، فاعترض عليه عمر وقال هذه العبارة البشعة: أنحرم ومذاكيرنا تقطر منيا؟ فرد النبي صلى الله عليه وآله قائلا: إنك لم تؤمن بهذا أبدا. وبهذه العبارة عرفه النبي بأنه ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. ثالثا، في متعة النساء حيث لم يؤمن بها، ولما جاء إلى الحكم وغصب كرسي الخلافة قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. بينما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، حيث ذكر المفسرون إنها نزلت في زواج المتعة، وقد كان عمل المسلمين على هذا حتى أيام عمر، فلما حرمها عمر كثر الزنا والفجور بين المسلمين. وبهذا العمل عطل عمر حكم الله جل جلاله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وروج الزنا والفجور، وصار مشمولا للآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي آية أخرى فأولئك هم الفاسقون، وفي ثالثة فأولئك هم الكافرون. ورابعا في صلح الحديبية، وقد ذكرت لكم سابقا عنه، إلى غيرها من الموارد التي كان عمر يخالف فيها رسول الله ويؤذيه بقساوة كلامه.
في الحقيقة أيها العلوي، أني أيضا لا أرضى بمتعة النساء.
هل أنت تعترف بأنه تشريع إسلامي أم لا تعترف؟
لا أعترف، لأنني غير مقتنع بذلك.
إذن فما تقول في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن؟ وما معنى قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما؟ ألا يدل قول عمر على أن متعة النساء كانت جائزة وجارية في عهد رسول الله وفي أيام حكم أبي بكر وفي جزء من حكم عمر، ثم نهى عنها ومنعها؟ بالإضافة إلى سائر الأدلة وهي كثيرة أيها الملك، أن عمر نفسه كان يتمتع بالنساء، وأن عبد الله بن الزبير ولد من المتعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.